بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس الثاني عشر من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. أنهينا الاسم والفعل وآن الشروع في الحرف. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. الحرف، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل، وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. إذن الآن المصنف بعد أن أنهى الكلام في الفعل شرع في الحرف، وكما هو دأبه يعرف بالعلامات، فعرف الحرف ببيان علامته وهي علامة عدمية لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل، ومثل للحرف بهل وبل. وكما أن هناك خلاف في بعض الكلمات هل هي أسماء أم حروف، كذلك هناك خلاف أيضا في بعض الحروف هل هي من قبيل الحروف من قبيل الأسماء، فقال وليس منه مهما وإذما. وإذا أتينا يعني إلى الواقع أنه هذا من الممكن أيضا، يعني عندما يقول ليس منه مهما وإذما إذن هي من الأسماء، كان من الممكن أن يذكر أيضا مهما وإذما في موضوع الأسماء المختلف فيها هل هي أسماء أم هي حروف، ولكنه آثر أن يذكرها هنا في الحرف. وهناك حروف مختلف فيها، والراجح بأنها أسماء اللي هي مهما وإذما، وحروف مختلف فيها والراجح بأنها حروف اللي هي ما المصدرية ولما الرابطة. الشرح، قال الشارح الذي هو نفسه صاحب المتن رحمه الله تعالى: لما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف، فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل، ومثل لذلك بمثالين وهما هل وبل، فإنهما لا هل وبل لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال، فانتفى أن يكون اسمين وأن يكون فعلين. وبما أنه الكلمة محصورة في الأقسام الثلاث فإذا وتعين أن يكون حرفين، إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام وقد انتفى اثنان، فتعين ماذا؟ تعين الثالث. نأتي الآن إلى ما هو مختلف فيه، الخلاف في حرفية إذما ومهما وما يعني المصدرية ولما. قال: ولما كان من الحروف ما اختلف فيه هل هو حرف أو اسم نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر، وهو أربعة: إذما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة. لاحظوا هنا هو كان بالإمكان أن يأتي بتعبيرين بأسلوبين، الأول أن يقول ولما كان من الأسماء ما اختلف فيه، لأن هذه الكلمات الأربع اختلف في اسميتها أو حرفيتها، واثنان منها الراجح أنه هي أسماء، واثنان منها الراجح حروف. فقال: ولما كان من الحروف ما اختلف فيه، كان من الممكن أن يقول ولما كان من الأسماء ما اختلف فيه، لأن إذا هو اختلف فيه هو حرف أو اسم، إذن أيضا اختلف فيه هل هو اسم أو حرف، فكان من الممكن أن يضع بدل الحروف الأسماء. لكنه هنا طبعا هذا الأسلوب هو أسلوب التغليب، يعني هو غلب جانب الحرف على جانب الاسم. لماذا لم يغلب جانب الاسم على جانب الحرف؟ لأنه نحن هنا نتكلم في موضوع الحرف، فهو الأولى بالتغليب. يعني بمعنى آخر، أنه ابن هشام كان مخير بين ثلاثة أساليب: الأول أن يقول ولما كان من الكلمات، يأتي بأسلوب عام مثلا، ما اختلف فيه هل هو إلى آخره، أو أن يقول لما كان من الأسماء ما اختلف فيه، أو أن يقول لما كان من الحروف ما اختلف فيه. لو كان عبر بالكلمات ربما كان هذا هو الأولى والأعم والأشمل الذي يقتضيه المقام، لكنه أراد أن يعبر بأحد تعبيرين، إما أسماء أو حروف، فاختار الحروف على الأسماء. وهذا ولو اختار الأسماء على الحروف، الأسلوبان يسميان بالتغليب، يعني غلب جانب الحرف على جانب الاسم، أو الاسم على الحرف. وهنا غلب الحرف على الاسم، لماذا؟ لأننا في موضع وموطن نتكلم فيه عن الحرف، هل هو حرف أو اسم؟ نصصت عليه كما فعلت في الماضي والأمر اللي هي أربعة. فأما إذما فاختلف فيها سيبويه وغيره، فقال سيبويه: إنها حرف بمنزلة إن. هذه إذما الشرطية الجازمة، مثل إذما تقم أقم، فهي بمنزلة إن الشرطية. طيب، هنا عندنا إن الشرطية هي في الحقيقة يعني موضوعة للدلالة فقط على تعليق الجواب بالشرط، ولا تدل على زمان. يعني إن الشرطية شأنها شأن باقي الحروف، لا تدل على زمان أبدا. لكننا نقول إنه إن عندما تدخل على الفعل تدل على الزمان المستقبل، حتى لو كان الفعل ماضي، مثل إن ضربت ضربت، فهذا مبني على المجاز والتساهل في العبارة، وإلا هي إن لا تدل إلا على التعليق ولا تدل على الزمان. فنفس هذا الكلام أيضا يجري في إذما، عندما قال حرف بمنزلة إن يعني تساوي إن، فإذما على القول بحرفيتها لا ننظر إلى أصل تركيبها، أنه أصلها إذ ثم جاءت بعدها ما، وإذ موضوعة للزمان الماضي، لا، إذما كلها دفعة واحدة كلمة واحدة على هذا القول، هي حرف بمنزلة إن، يعني تدل على الزمان المستقبل. لذلك قال: فإذا قلت إذما تقم أقم، فمعناه إن تقم أقم، يعني يدل على ماذا؟ يدل على التعليق، تعليق الشرط بالجزاء، ويدل على الزمان المستقبل مجازا. وإلا في الحقيقة هذه الحروف لا تدل على الزمان، عندما نقول تدل على الزمان المستقبل هذا تعبير مجازي، وإلا هو في الواقع يعني أنه الاستقبال في قولنا إن تقم أقم. هنا إن تقم أقم يدل على ماذا؟ على الاستقبال، ونعلم أن الفعل المضارع تقم وأقم يصلح للحال والاستقبال. هذا الاستقبال هو ليس مدلول إن، وإنما قالوا هو حاصل بها. ما معنى حاصل بها؟ يعني هذا معنى الاستقبال، حصل عندما جاءت إن، وليست إن هي دالة على الاستقبال. إذن هذا هو القول الأول في إذ ما قال إنه حرف. نأتي الآن إلى القول الثاني الذي يقول بأنه إذ ما هي اسم، وهو ما سينتصر له ابن هشام رحمه الله تعالى. وقال المبرد وابن السراجي والفارسي إنها ظرف زمان، طالما هي ظرف زمان إذن هي اسم. وإن المعنى في المثال يعني إذ ما تقم أقم، متى تقم أقم. دليلهم في ذلك هم احتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما، يعني بالأصل كانت إذ، وإذ ظرف للزمان الماضي، والأصل عدم التغيير، يعني الأصل عدم تغيير المعنى إذا دخلت ما عليها. هذا هو الكلام الذي ذكره واستدل به من قال باسميتها. ابن هشام رحمه الله تعالى يعني هو رجح بأنه هي اسم، لكن هذا الجواب أيضا عليه إيراد، عليه اعتراض، فآثر ابن هشام هنا أن يأتي بما ورد واعترض على هذا الكلام، أنه هي أصلها إذ وما، وإذ هي كانت اسم، فعندما دخلت عليها ما بقيت الاسمية. قال وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا. لا، جماعة سيبويه رحمه الله تعالى اللي قالوا بأنه هي حرف اعترضوا على هذا الكلام وعلى هذا الاستدلال. أنتم تقولون أنه أصلها إذ، وإذ هي اسم ودخلت عليها ما فبقيت الإسمية، والأصل عدم التغيير من الإسمية إلى الحرفية. نقول لا، جماعة سيبويه الذين قالوا بالحرفية قالوا التغيير قد تحقق، يعني عندما دخلت ما على إذ حصل هناك تغيير. قطعا، قطعا حصل هناك تغيير بدليل. الدليل إنه حصل تغيير أنها كانت سابقا تدخل على إيش؟ على الماضي، كان معناها للماضي. عندما تقول مثلا جئتك إذ زيد جالس، إذ جلس زيد، يعني في الزمان الماضي. وهذا هو شأن إذ في القرآن الكريم، مثلا وإذ قال ربك للملائكة، هذه كل إذ تأتي في القرآن الكريم هي ظرف للزمان الماضي منصوب بفعل محذوف تقديره أذكر، يعني هي في محل نصب لفعل محذوف تقديره أذكر. أذكر ذاك الزمان الماضي عندما قال ربك للملائكة وإلى آخره. إذن هل حصل تغيير في إذ بعد أن دخلت عليها ما؟ نعم حصل، بدليل أنها كانت للزمان الماضي فصارت للمستقبل. عندما دخلت عليها ما وأصبحت شرطية صارت للمستقبل. إذ ما تقم أقم يعني في الزمان المستقبل، هذا محل اتفاق. فدل هذا الأمر على أنها نزع منها ذلك المعنى، ذلك المعنى، معنى الظرفية اللي كان موجود فيها قبل دخول ما، عندما كانت إذ لوحدها نزع منها هذا المعنى. هنا عندنا يعني على هذا القول إذ ما هي كافة عن الإضافة، الذي يقول إنه إذ ما يقول بأنه هي اسم، فلأن دائما عندنا إذ ما بعدها تأتي جملة مضاف إليه، فهذه ما عندما دخلت على إذ وصارت إذ ما كفتها عن الإضافة. هذا قول من قال بالإسمية. وقول من قال بأن إذ ما هي حرف قال إنه هذه هي يعني زائدة ولازمة لإذ. طيب، إذن بعد ذلك قال فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى، يعني الظرفية، إذا نزعت منها الظرفية فنزعت منها الإسمية كذلك. البتة هذا البتة هو مفعول مطلق لفعل محذوف وتقديره بت أو بته البتة، ويجوز أن يأتي أيضا بتة، يعني يقال بت بتة أو بت البتة. بعد ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى هذا الأجيب هذا الكلام الذي يقول بأنه إذ عندما دخلت عليها ما حصل يعني هناك تغيير فيها، وهو دليل على أنه ليست إذ القديمة. قال وفي هذا الجواب نظر، هذا الجواب يقصد به أجيب لا يحتمله هذا المختصر. يعني ابن هشام رحمه الله تعالى هنا يقول إنه هذا الجواب يعني إنه بمجرد أنه أدخلنا ما على إذ تغير وضع إذ، وصارت إذ هنا يعني تدل على الزمان المستقبل، يعني مجموع إذ ما بعد أن كانت فقط على الماضي، فبهذا نستدل على أنه نزعت منها الظرفية ونزعت منها الاسمية فصارت ماذا؟ فصارت حرفا. هذا الجواب فيه نظر لا يحتمله هذا المختصر. والحقيقة قالوا الجواب الذي أراد ابن هشام أن يذكره هو عبارة عن إيش؟ إنه ابن هشام يقول طيب الفعل المضارع مثل يجلس عندما تدخل عليه لم تقلب معناه إلى الماضي، الفعل الماضي مثل جلس إذا دخلت عليه إن الشرطية تقلب معناه للمستقبل. يا سلام، هل قال أحد من النحات أن الفعل المضارع الذي كان يدل على الحال والاستقبال إذا دخلت عليه لم انقلب وانسلخ وخرج من الفعلية صار اسم مثلا، أحد قال هذا الكلام؟ الجواب لا. فيقول لهم إذن أنتم أيضا لا يحق لكم أن تعترضوا وأن تجيبوا بهذا الجواب، إنه التغيير تحقق لأنه المعنى كان يدل إذ على الماضي وبعد مجيء ما وصارت إذ ما صار يدل على المستقبل، وهذه يعني دلالة على أنه انسلخت إذ من الاسمية وصارت حرف مع ما المجموع اللي هو إذ ما. يقول هذا الكلام غير مقبول منكم، لأنه عندنا الفعل المضارع إذا دخلت عليه لم أيضا ينقلب إلى الماضي، لكن ما أحد قال من النحات لا من البصريين ولا من الكوفيين ولا من غيرهم أنه الفعل المضارع خرج من الفعلية وصار اسم أو حرف. فلذلك ابن هشام إذن يثبت أنه إذ ما هي اسم، هذا هو الراجح عنده رحمه الله تعالى وطيب ثراه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الجواب نظر، هنا في الهامش الأول رقم واحد حاصل هذا النظر إلى آخره، هو نفس الكلام الذي ذكرته لكم يشرحه هنا الذي اتضح عنده الأمر من ما ذكرته لكم، يسهل عليه أن يقرأ هذا الهامش ويفهمه إن شاء الله. أنهينا الكلام في إذ ما، نأتي الآن إلى مهما. وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم بدليل قوله تعالى مهما تأتنا به من آية، فالهاء من به هي عائدة عليها، يعني على مهما. يعني الآن نعم نحن إذا أثبتنا أن هناك ضمير يعود إلى كلمة أي كلمة كانت، هذا يدل أن هذه الكلمة هي اسم، لأن الضمائر لا تعود على الأفعال ولا تعود على الحروف. هذه نقطة مهمة نثبتها، الضمير لا يعود على الأفعال ولا يعود على الحروف، أي ضمير عاد على كلمة معناته أن هذا اسم. انتبهوا معي جيدا، سبق وأن ذكرت لكم في كتب تقدمت في النحو أن مرجع الضمير ينقسم على ثلاثة أقسام، إما أن يعود إلى اسم مذكور زيد هو جالس، قلنا هو يعود إلى زيد، وإما أن يعود إلى اسم يفهم من فعل يسمى بالمصدر المصطيد المأخوذ المفهوم من الفعل، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هنا هو يعود إلى العدل المفهوم من اعدلوا، وإما أن يعود إلى اسم غير مذكور وإنما ولا مصطيد من فعل أو من كلمة، وإنما يفهم من سياق الكلام، كما في بدايات سورة النساء عندما قال الباري تعالى ولأبويه لكل واحد منهما. أبويه، الهاء على ماذا تعود؟ تعود على الميت، يعني لأبوي الميت. وهل ذكر لفظ الميت في قبل هذه الآية؟ الجواب لا، لكن يفهم من سياق الكلام. إذا مرجع الضمير أقسام ثلاثة. مناسبة الحديث الآن، ربما يأتينا شخص ويقول أنتم تقولون إنه أي ضمير يعود على كلمة إذا معناته هذه الكلمة هي اسم. طيب في القسم الثاني اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو يعود إلى اعدلوا، واعدلوا فعل، فهذا يناقض كلامكم. الجواب عن ذلك نقول بأنه الضمير هو لا يعود إلى اعدلوا الفعل، وإنما يعود إلى العدل اللي هو مصدر اللي هو اسم، وهو مصطيد مأخوذ مفهوم من الفعل اعدلوا. طيب إذن نستدل على اسمية ما أن الضمير الهاء في به يعود على مهما، نستدل على اسمية مهما بعود الضمير عليها، قال فالهاء من به عائدة عليها، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، هذا محل اتفاق. قبل أن نأتي إلى كلام السهيلي وابن يسعون، هنا عندنا بالحقيقة هنا عندنا ضميران، لاحظ، الضمير الأول هو الضمير به مهما تأتينا به، لكن هناك ضمير آخر، لو أننا أتينا إلى الآية الكريمة وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها، الضمير بها يعود أيضا إلى مهما. إذا عدتم إلى تفاسير القرآن الكريم، أهل التفسير يقولون أنه به الهاء تعود إلى مهما، وكذلك بها لتسحرنا بها أيضا تعود إلى مهما، كلاهما إذن يعود إلى مهما. لذلك هنا في الهامش ماذا قال؟ قال وكذلك ها من بها عائد عليها عند الزمخشري وغيره. طيب السؤال الذي يطرح هنا، يعني أولا نحن نثبت هذه المسألة أنه ليس الهاء فقط من به عائدة، وإنما الهاء في بها أيضا عائدة، وهذا يعني يقوي كلامنا أكثر. ضميران كلاهما يعود على كلمة، إذا قطعا هذه الكلمة هي اسم. أنا أعرف الآن يتبادر إلى ذهنكم سؤال، ستقولون يعني يفترض أنه الهاء لتسحرنا بها يعود إلى الآية ولا يعود إلى مهما، لأن الآية هي أقرب الأشياء المذكورة. لا، نقول هنا تعود إلى مهما وليس إلى الآية، لأنه مهما المقصود بها آية، كأنه يقول أي آية تأتينا بها. السبب لأن هذه من بيانية بينت المقصود من مهما، فمهما هي الأصل، فلذلك الضمير في بها يعود إلى ماذا؟ إلى مهما، وهذا طبعا مذهب عند النحاة العلماء. انتبهوا معي، هذا السؤال الأول الذي يخطر على أذهانكم. السؤال الثاني ستقولون وقالوا مهما تأتنا به، من آية لتسحرنا بها. غريب جدا. نقول أن الهاء في به يعود إلى مهما، والهاء في بها أيضا يعود إلى مهما. طيب كيف يكون ضمير مذكر وضمير مؤنث كلاهما يعود على نفس الاسم؟ هل هذا ممكن؟ الجواب نعم ممكن. الهاء في به عاد إلى مهما من حيث أنه قصدنا من مهما قصدنا لفظها، والهاء في بها عادت إلى مهما لأنه قصدنا وأردنا من مهما الآية باعتبار المعنى، فعادت إلى مهما بهذا الاعتبار. وهذا معنى كلام صاحب الحاشية هنا، انتبهوا جيدا ماذا قال: إلا أن الضمير الأول اللي هو به ذكر، يعني جاء مذكرا، لماذا؟ باعتبار لفظ مهما. والكلمة عندما نقصد لفظها يجوز لنا أن نذكرها وإن كان المعنى مؤنث. والضمير الثانية اللي هو بها أنثى باعتبار معناها. ما معنى باعتبار معناها؟ لأننا قصدنا بها آية ولفظ آية مؤنث. هذا الكلام أحببت فقط أن أذكره لحضراتكم حتى نعرف أنه عندما قال فالهاء من به عائدة عليها على مهما، وكذلك الهاء من بها أيضا عائدة على مهما. والضمير لا يعود إلا على الأسماء، هذا محل اتفاق. الآن نأتي إلى القول الثاني الذي يقول بأنه مهما حرف. ولا شك أنه الذي يقول حرف سيؤول وسيعني يقول بعدم رجوع الضمائر إلى مهما، فلننظر إلى طريقتهم وصناعتهم في ذلك. وزعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف. هنا كلمة زعم كثيرا ما يذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى، يعني الشارح الآلوسي قال هنا في زعم أشار إلى أنه هذا الكلام دليله فاسد لأنه زعم، وقالوا الزعم مطية الكذب. لكن ابن هشام في مواطن أخرى أيضا يستعمل زعم ولا يقصد بها ذلك بدليل. لاحظوا أول ما بدأ بمهما ماذا قال؟ قال فزعم الجمهور. طيب إذا هو زعم إشارة إلى القول الضعيف، وإذا كان إشارة إلى أنه الدليل فاسد، لماذا قاله في الرأي اللي هو رأي الجمهور وهو الرأي الذي هو يرجحه؟ طيب إذا هذا زعم ودليله فاسد، وهذا أيضا زعم ودليله فاسد، فأين هو القول الراجح في المسألة؟ إذن ما ذكره الفاضل الآلوسي في حاشيته على قطر الندى عندما قال إنه هذا بإشارة إنه دليل فاسد، هذا الكلام ربما هو غير مسلم. وإنما عندما نتابع ابن هشام رحمه الله تعالى يكثر من عبارة زعم في القول الراجح وفي القول الضعيف، وكأنه يريد أن يقول إنه زعم معناها قال، تبنى هذا القول، وليس المقصود هنا بالزعم إشارة إلى ضعف هذا القول. هذا الذي أنا فهمته الحقيقة، هذا الكلام مني عند المقارنة، والله تعالى أعلم بالصواب. وزعم السهيلي وابن يسعون هذول من أئمة النحو، ذكر لهم الترجمة في الهامش الثالث والرابع. هنا عبد الرحمن السهيلي ويوسف من يبقى بن يسعون إلى آخره رحمه الله تعالى. ذا كان رجل حتى ضرير يعني، وله مؤلفات قيمة منها أنه شرح سيرة ابن هشام. أنها حرف، واستدل على ذلك بقول زهير. زهير بن أبي سلمى معروف، قال زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. هذا هو بيت استدلوا به على حرفية مهما. الآن نأتي إلى وجه الاستدلال. طيب ما هو وجه الاستدلال بهذا البيت؟ وجه الاستدلال هو هنا وتقرير الدليل. معنى تقرير الدليل يعني وجه الاستدلال، أنهما أعربا خليقة اسما لتكن. طيب مهما تكن عند امرئ من خليقة، قالوا هذه من زائدة، وخليقة ايش هي؟ اسم مجرور لفظا مرفوع محلا اسم لتكن، والاسم الذي يأتي بعد حرف الجر الزائد فيه مذهبان عند النحاة، منهم من يقول انه اعراب محلي فيقولون في محل رفع مثلا، ومنهم من يقول اعرابه تقديري مثل الحروف اللي معتلة الأسماء معتلة الآخر، كأنه مثل موسى ومثل القاضي، يعني في حالة التقدير. على أي حال، إذن من زائدة خليقة اسم تكن. طيب لحد الآن ما وصلنا إلى الاستدلال بالبيت على حرفية مهما، بعد الكلام ما كمل، فتعين خلو الفعل من الضمير. طيب إذا كان الفعل خالي من الضمير، يقصد بالفعل يعني تكن، مهما تكن عند امرئ من خليقة، يعني مهما تكن عند امرئ خليقة. أيوة، إذن هذا الضمير الفعل ليس فيه ضمير. إذا كان ليس فيه ضمير يعود على مهما، إذن معناته أنه مهما حرف، لأنه لو كان اسم كان يكون هناك ضمير يعود إلى مهما. قال وكون مهما لا موضع لها من الإعراب، إذ لا يليق بها هاهنا، لو كان لها محل أن تكون إلا مبتدأ. طيب والابتداء هنا متعذر، لماذا متعذر الابتداء؟ لاحظوا هم ضربوا على الوتر الحساس، عندما قالوا إنه تكن ليس فيها ضمير يعود إلى مهما، إذن مهما لا يصلح أن تكون مبتدأ، وجملة الجملة التي بعدها تكون خبر، لأنه دائما الجملة الخبرية تحتاج إلى رابط يربطها، فإذا لا تكون مبتدأ، وإذا لم تكن مبتدأ إذا ليس لها أي محل من الإعراب. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك محل إعرابي لإسم يأتي في أول الكلام إلا أن يكون مبتدأ في هذا الموطن. لو كان هناك فعل متعدي بعدها مثلا، قلنا أنه هذا مفعول به مقدم إذا لم يستوفي مفعوله. طيب والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له. يعني لو كان قلنا أن الضمير مستتر، مهما تكن في تكن يعود إلى مهما، خلاص ثبت عندنا أنه مهما اسم. لكن هم ماذا فعلوا؟ هم قالوا بأن هذه من هي زائدة، وخليقة اسم إن اسم تكن، فما بقي ضمير يعود إلى مهما، وبالتالي حكموا عليها بالحرفية. قال وإذا ثبت أنها لا موضع لها من الإعراب، إذن تعين كونها حرف. نعيد الكلام مرة أخرى. وتقرير الدليل أنهما أعربا خليقة اسما لتكن ومن زائدة، فبذلك إذن تعين خلو الفعل اللي هو تكن من الضمير، وإذا كان خالي من الضمير إذن معناته لا تكون الجملة خبر لمهما، وإذا ما كانت خبر لمهما معناته مهما ليست مبتدأ، وإذا ما كانت مبتدأ معناته هي حرف. وكون مهما لا موضع لها من الإعراب إذ لا يليق بها هاهنا، يعني لا يصح هنا، لو كان لها محل أن تكون إلا مبتدأ. والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له، وإذا ثبت أنها لا موضع لها من الإعراب فعين كونها حرفا. لاحظوا هنا أذكركم بمسألة، وهي أنه من لا تزاد في الكلام الموجب، تزاد في النفي وشبه النفي كما ذكرنا في العوامل والكتب السابقة، فقد تذكروا هذا الآن. طيب، والتحقيق، يعني هذا الكلام هو خالي من التحقيق. التحقيق أن اسم تكن مستتر، يعني مستتر يعود إلى مهما، ومن خليقة، هذه من ليست زائدة، لا هذه من أصلية، ومعناها من للبيان، هذه من التي هي للبيان، هي عبارة عن من تأتي بعد أسماء مبهمة يفسرها ما بعدها. يعني لاحظوا مثلا أقول أعجبني ما فعلت من خير، أحببت من رأيت من الطلاب، فهنا بعد من يأتي كلام يبين كلام آخر أو يبين كلمة مذكورة قبل من، هي كلمة مبهمة مثل ما ومن، وهذه من أيضا هذا شأنها، فهي بيّنت إذن المقصود بمهما، مهما تكون عند امرئ إيش؟ من خليقة. وهذا هو نفسه في قوله تعالى مهما تأتنا به من آية، فهذه من إذن هي بيانية، قال تفسير لمهما، تفسير لمهما يقصد بذلك أنه من بيانية، كما أن من آية هذه كاف للتنظير، يعني نظير ذلك أنه من آية هي تفسير لما في قوله تعالى ما ننسخ من آية. إذن التحقيق أنه اسم تكن مستتر ومهما مبتدأ، والجملة هي خبر لمهما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم.